بقي من التنبيه الخامس الجهة الثالثة، وهي في بيان أن التزاحم الملاكي هل تجري فيه مرجحات باب التزاحم الامتثالي المرزائي أو يكون من باب التعارض، ويجري فيه مرجحات باب التعارض وأنه هل يمكن أن يكون هنا جمع عرفي على أساس أقوائية أحد الملاكين مثلا يكون سببا لتقديم أحد خطاب الدليل للملاك الأقوى على الآخر أو لا، وهذه حيثيات حيث أنها جميعا مربوطة ببحث التعارض، وقد بحثناها مفصلا في كتاب التعارض هم في الكتاب وهم في الدورة السابقة، ولهذا نؤجل لأنه تكرار محض، والبحث هناك مطروح بشكل أوسع وأفضل وأكثر تفصيلا من هذا المورد. فننتقل إلى التنبيه السادس. التنبيه السادس في بيان أن تخريج الفتوى المشهورة في الواقع، هذا التنبيه أصله منعقد لتخريج الفتوى المشهورة في الفقه من أن الصلاة في الدار المقصوبة في الغصب مع العلم بالغصبية والحرمة باطلة، ومع الجهل بالغصبية أو بالحرمة صحيحة. المشهور والذي ينسب إليهم أيضا أن المشهور قائلون بالامتناع في فرض الجاهل حكموا بصحة الصلاة في الغاص، حينئذ وقع البحث في أنه كيف حكموا بذلك، لو كانوا قائلين بالجواز إذن ينبغي أن يقولوا بالصحة حتى مع العلم بالحرمة لجواز الاجتماع، إن كانوا قائلين بالامتناع كما هو المشهور المنسوب إليه فينبغي أن يحكموا بالبطلان حتى في فرض الجهل، لأنه على الامتناع يكون هناك تعارض وبالتالي تساقط سقوط الأمر أو تقديم النهي، فيتقيد الأمر بغير الفرد المحرم، ومعه لا يكون مجزيا الفرد المحرم حتى لو جهل بالحرمة لعدم شمول الأمر له. ومن هنا صار هذا بحثا تعرض له صاحب الكفاية ومن بعده، والسيد الشهيد هنا وذكر صاحب الكفاية وجوها لتخريج هذه الفتوى المشهورة حتى على القول بالامتناع تخريج الصحة في صورة الجاه، والآخرون أيضا ذكروا وجوها أخرى، والسيد الشهيد ذكر هنا تخريجات ووجوها تسعة لإثبات الصحة، وهذه الوجوه التخريجات التسعة أربعة منها واضحة الجواب لا تستحق الذكر، وهي هذه الوجوه التخريجات، التخريج الأول والثاني المنقول على الكفاية مبنيا على تصورات صاحب الكفاية في التضاد بين الأحكام، وأنه لا تضاد إلا في مرحلة التنجز والفعلية والوصول التي هي مباريها اتضح بطلانها الأصول الذي جاء بعد المحقق الخراساني قدس سره. اثنان منها من صاحب الكفاية التخريج الأول والثاني، والتخريج السابع والثامن أيضا يستخلصهما السيد الشهيد أو يذكرهما مبنيا على بعض المباني الواضحة البطلان التي لا داعي للتعارض لها، وتبقى تخريجات خمسة من التسعة. هذه التخريجات وإن جعلها السيد الشهيد خمسة إلا أنها ترجع إلى نكات ثلاثة إلى ثلاث نقاط لا بد من ذكر هذه النقاط بحسب الحقيقة، وهي مبنى هذه التخريجات الخمسة الأخرى، ونضيف نحن نكتة رابعة فتكون هناك نقاط أربع. هذه النقاط الأربع هي الجديرة بالبحث المستحقة للتعرض لها. النقطة الأولى لتخريج هذه الفتوى المشهورة، فتوى المشهور بالتفصيل في صحة العبادة بالفرد المحرم كالعبادة في المكان المغصوب، الصلاة في المكان المغصوب مثلا، تفصيلهم بين صورة العلم بالحرمة والغصبية فتبطل، وصورة الجهل بها فتصح. النقطة الأولى هي ما أشار إليه ما ذكره صاحب الكفاية في وجه ثالث، فإن صاحب الكفاية ذكر وجوها ثلاثة كلها مبنية على الامتناع لتخريج هذه الفتوى ولتصحيح العبادة مع الجهل حتى على الامتناع. ثالثها هذه النقطة وهي إثبات الصحة في فرض الجهل بناء على الامتناع، إثبات صحة العبادة من باب الملاك، تصحيح العمل العبادي على أساس الملاك، فإن الإتيان بالملاك العبادي كاملة ووافية وتامة مع قصد القربة يكون مجزيا، إذ لا يكون الإجزاء مشروطا وموقوفا على الإتيان بالمأمور به، الإتيان بما فيه تمام الملاك للمأمور به بالنحو الذي مطلوب في المأمور به أيضا يكون مجزيا إذا تحقق. وهذه نقطة هذه الكبرى كبرى هذه النقطة مسلمة ومبحوثة مفصلا في بحث الإجزاء، تقدم في بحث الإجزاء أحد ملاكي الإجزاء هو هذا الوفاء والإتيان بالملاك، وهو يوجب الإجزاء وسقوط الأمر. حينئذ هنا هذه النقطة إذا أمكن إثبات صغراها حينئذ يكون هذا مبنى لهذا التفصيل. إذا أمكن إثبات الملاك في مورد الاجتماع للأمر ملاك الأمر رغم سقوط خطابه ووجوبه للامتناع، حينئذ يكون هذا وجها صحيحا ومبنى للتفصيل ومبنى لصحة العمل والعبادة، صحة اجتزاء الواجب حتى إذا كان عباديا مع الجهل بالحرمة دون فرض العلم بالحرمة، فتبطل في فرض العلم وتصح في فرض الواجب. وذلك لأنه إذا أمكن إحراز الصغرى لهذه النقطة وهي الملاك وتحرز مثلا بالدلالة الالتزامية بمبنى الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية، وقد تقدم أن دلالة الأمر وإطلاق الأمر في المزمع يثبت هم الوجوب وهم الملاك التام للوجوب، الوجوب بناء على الامتناع يسقط مثلا يقدم الناهي على الوجوب، أما الملاك الثابت بالدلالة الالتزامية أو بأي تقريب آخر لا وجه لسقوطه إذ لا نافية له، فنحرزه وبإحرازه حينئذ لو فرض العلم بالحرمة لا يمكن للمكلف أن يأتي بهذا المجمع بتمام قيوده، لأن من جملة قيود الواجب العبادة قصد القربة، ومع كونه محرما لا يتأتى منه قصد القربة وإن كان فيه الملاك، لأن الحرام والمبغوض كيف يتقرب به ويقصد القربة به المكلف، عصيان يعصي المولى ويضيف العصيان إلى المولى والقرب إلى المولى، إذن فلا يتأتى منه قصد القربة في فرض العلم والتنجز بالحرمة، لكن في فرض الجهل وعدم تنجز الحرمة وعدم وصولها إما صغران للجهل بالغصبية أو كبران للجهل بحرمة الغصب مثلا، إذن حينئذ يتأتى منه قصد القربة، فإذا جاء منه قصد القربة لأنه لا يراه حراما فيقصد القربة والمفروض ثبوت الملاك فيه، إذن فتمام ما هو شرط وجزء أو شرط في العمل. الواجب قد جاء به الواجب العبادي، والملاك كان موجودا فيه بحسب الفرض للدلالة الالتزامية ونحوها، إذن فيكون حينئذ صغرى تلك الكبرى فيثبت الإجزاء، وهذا هو مبنى هذا التفصيل. هذا الواجب لو تم صغراه وهو إثبات الملاك يكون حينئذ وجها تاما للتفصيل، ولكن تقدم الإشكال في تمامية صغراه وأن صغراه لا يتم، ولو تم هنا فلماذا التخصيص بموارد اجتماع الأمر والنهي في سائر الموارد أيضا من موارد الامتناع الذي لا قائل فيه بالجواز أيضا ولو كان العنوان واحدا، أيضا حينئذ ينبغي القول بالإجزاء مع الجهل بالحرمة، فلماذا التخصيص بهذا المورد؟ غير هذين الإشكالين المتقدمين لا يوجد إشكال على هذا التخريج، لكن بعض الأعلام أشكل بإشكال آخر، قال إحراز الملاك وحده لا يكفي لتأتي قصد القربة، لا بد أن يكون هذا الملاك ليس فيه مبغوضية للمولى، فلو كان الملاك للأمر مغلوبا لملاك النهي كما هو المفروض تغليب جانب النهي مثلا، وحينئذ مع كون الفعل مبغوضا واقعا وإن لم يصل إلى المكلف، المبغوض الواقعي لا يكون مقربا ولو قصد التقرب به المكلف. فأرادك أن هذا العلم أن يضيف إشكالا آخر، وبالتالي يضيف شرطا آخر في صحة العمل العبادي، تأتي قصد القربة وأن يكون الفعل المقصود به القربة في نفسه واقعا صالحا للمقربية، بحيث لو كان مبغوضا للمولى واقعا ولو لم يكن المكلف عالما بهذه المبغوضية والحرمة لا تكون صالحة للمقربية في نفسها، لأن المولى يبغضه، والشيء الذي يبغضه مهما يقصد به التقرب جهلا المكلف كيف يتقرب؟ لا يقرب، يبعد عن المولى. لأن هذا الكلام سوف يأتي في بحث اقتضاء النهي للعبادة الفساد بطلانه، وأنه يمكن التقرب، الفعل الذي يكون واقعا مبغوضا لو لم يعلم المكلف بمبغوضيته وجاء وتصور محبوبيته للمولى وجاء به بقصد المحبوبية وداعي المحبوبية يكون هذا مقربا وانقيادا، فإنه سوف يأتي هناك أن تمام الملاك والحيثية للتقرب هو الداعي، الفعل الذي يصدر من المكلف بالداعي، يعني ما يسميه العقل بالانقياد، وهذا انقياد. ومن هنا لو نقول لو قتل المكلف ابن المولى بتصور أنه عدو المولى كان منقادا للمولى لم يكن عاصيا للمولى، فالتقرب ليس فيه شرط زائد غير أن يكون الفعل بلحاظ داعي المكلف، الدواعي الموجودة لدى المكلف بحسب علمه وتشخيصه يكون قابلا لإضافته إلى المولى، أكثر من هذا لا يوجد شرط في المقربية زائد، وهذا بحثه موكول إلى تلك المسألة. على كل حال فالتخريج فالنكتة الأولى والتي هي أساس لهذا التخريج هو التخريج الثالث في الكتاب، النكتة الأولى هي إحراز الملاك بدلالة التزامية مثلا أو غيرها للخطاب بعد سقوط الوجوب في المجمع بناء على الامتناع، إحراز الملاك هذا يكون نكتة للتفصيل، لأنه في فرض العلم بالحرمة لا يمكن قصد القربة فلا يقع الواجب، لأن جزءه أو شرطه وهو قصد التقرب لا يتحقق فيبطل، لكن مع عدم تنجز الحرمة يتحقق، والملاك موجود وهو كاف لإحراز الصحة والاجتزاء بناء على تلك الكبرى المذكورة في بحث الإجزاء. وهذه النكتة الأولى يمكن توسعتها بمعنى أنها تتم فيما إذا ثبت مبنى إمكان إحراز الملاك بالدلالة الالتزامية كما قلنا، ويمكن تتميم نتيجتها أيضا حتى على إنكار هذا المبنى، هذا المبنى وهو إمكان إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية أو نحوها، وذلك بالتعويض عن هذا المبنى مبنى إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية بمبنى آخر، بحيث حتى القائل بعدم إمكان إحراز الملاك بالدلالة الالتزامية أو إطلاق المادة للتبعية مثلا بين الدلالتين وعدم تمامية إطلاق المادة بالتقريب بين المتقدمين تنبيه السابق، لكن مع ذلك يمكن توسعة هذه النقطة الأولى وإثبات نتيجة الاجتزاء في فرض الجاه على بضم نقطة أخرى بدلا عن هذه النقطة، وهي نقطة أنه يقال حيث أفرض نحن لا يمكن إحراز الملاك، نقطة نسميها إجمال إطلاق الهيئة حين دوران الأمر بين تقييد مفاد الهيئة أو تقييد مفاد المادة. هذه النقطة لو نضمها نستطيع حينئذ أن نثبت نفس النتيجة ولو لم نقبل كبرى التبعية، عدم التبعية بين الدلالتين وإطلاق المادة ونحو ذلك. وذلك بأن نقول أنه الملاك وإن كان لا يمكن إحرازه بالدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية مثلا، لكن يحتمل وجوده، لا يعلم بعدم وجوده، فإن تغليب جانب النهي في مورد الاجتماع لا يستلزم نفي الملاك وإنما يستلزم نفي الوجوب والخطاب فقط. إذن فالملاك محتمل في مورد الاجتماع، فإذا كان محتملا حينئذ نقول إطلاق النهي وتغليب النهي والحرمة في مورد الاجتماع لازمه ليس لازمه تقييد متعلق الآمر بالخصوص، بل لازمه أحد أمرين: إما تقييد متعلق الآمر بغير الفرد المحرم، هذا فيما إذا كان الملاك غير موجود في المجمع فلا محالة يقيد متعلق الآمر ويبقى مفاد الهيئة وهو الوجود مطلقا، لأن الملاك لا يتحقق حتى لمن جاء بالفعل في المجمع فلا بد أن يكرر، أو تقييد الوجوب للواجب لو كان المجمع فيه ملاك، فإن المجمع لو كان فيه ملاك تام فاللازم حينئذ تقييد الوجوب أن يكون الوجوب مقيدا بمن لم يأتي بالمجمع مع قصد القربة، طبعا بتمام الشرائط التي منها قصد القربة الذي يكون في حال الجهل لا محالة للعلم، سوف يقيد إذا كان المجمع فيه ملاك واف تام فلا محالة نتيجة تغليب الأمر تغليب المال وثبوت الحرمة في المورد في مورد الاجتماع نتيجته أن يقيد إطلاق الهيئة ويكون الواجب هو الفاعل لمن لم يأتي بالمجمع على وجه قربي وهو الجاهل لا محالة، لا محالة أبدا يكون التقييد بهذا النحو، لأنه في هذا الفرض بقاء الوجوب مطلقا لمن جاء بالمجمع على وجه قربي يكون لغوا وزائدا، لأن هذا وفى بتمام الملاك الآن فلماذا يبقى عليه وجوبون. وهذا يعني أنه هنا بناء على تغليب الناهي سوف يكون لنا علم إجمالي إما بتقييد إطلاق المادة في خطاب صلي أو بتقييد إطلاق الهيئة في خطاب صلي بمن لم يأتي بالصلاة في الغاصب مع قصد القربة لكونه جاهلا بالحرمة مثلا، فيعلم إجمالا بأحد التقييدين: إما تقييد في طرف الهيئة هذا لو كان الملاك فعليا في المجمع، أو تقييد في طرف المادة لو كان الملاك غير فعليا، وحيث لا معين لأحدهما فيقع التعارض بينهما والتساقط، فبالتالي يشك في بقاء الوجوب لمن جاء بالمجمع مع قصد القربة لكونه جاهلا، هذا يشك المجتهد حينئذ في أنه له تكليف بالصلاة وليس له تكليف، إذ لو كان ما جاء به واجدا من الملاك فلا تكليف له، ولا يوجد في قباله إطلاق للهيئة لكي يتمسك به، لأن إطلاق الهيئة سقط بالمعارضة مع إطلاق المادة بهذا العلم الإجمالي الناشئ من تغليب الناهي تغليب جانب الناهي. إذن فيدخل في الشك في أصل التكليف أن من جاء بالفعل في المجمع مع قصد القربة وهو الجاهل هل له تكليفون أو ليس له تكليفون، إذ لعل التكليف مقيد بمن لم يأتي بهذا الفعل مع قصد القربي يكون من الشك في ساعة التكليف، شك في أصل التكليف نحو الشبهة الحكمية، ويكون مجرا للبراءة، والنتيجة عدم وجوب الإعادة عليه، الذي هو نفس فتوى المشهور في الإجزار نتيجة الإجزار. وهذا هو التخريج التاسع الذي يذكره السيد الشيخ، توسعة لنتيجة التخريج الأول بتبديل كبرى عدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية الذي فيه أحد محرز الملاك في التخريج الثالث، تبديلها بهذه النقطة الأخرى، نقطة أنه يكون حين دوران الأمر المقيد بين أن يكون مقيدا لإطلاق الهيئة أو لإطلاق المتعلق الهيئة وهو المادة، يكون هناك إجمال، يقع التعارض بينهما والإجمال، فلا يمكن التمسك بإطلاق الهيئة لمن يأتي حينئذ بفاقد القيد، يعني بالمجمع في المقام، إذ لعل القيد راجع إلى الهيئة لا إلى المادة، فلا يكون حينئذ ما ينجز عليه يكون من الشك في التكليف الذي يكون مجرى لإساءة البراءة. فهذا أيضا ملحق بنفس تلك النقطة، نقطة إثبات الإجزاء بملاك إما إحراز الملاك أو الشك في أصل التكليف لإحتمال إحراز الملاك الذي يكون مجرا لإصالة البراءة. إلا أن هذا أيضا، هذه التوسعة أيضا فيه إشكال، فيها إشكال مبنائي كالإشكال المبنائي في أصل هذا التخريج أو هذه النقطة، كما أنه لا يمكن إحراز الملاك بذاك المبنى لأن المبنى كان غير تام، هنا هذا المبنى المستبدل أيضا ليس تاما، بمعنى أننا بينا وقرأته في بحث الواجب المشروط أنه كلما دار أمر القيد بين أن يكون القيد الذي ثبت بدليل، والدليل هنا المثبت بالقيد هو إطلاق الناهي بعد تغليبه وثبوت حرمة المورد في المجمع، هذا الدليل الذي يثبت تقييدا هنا إما في المادة أو هلائية، كلما دار أمر التقييد والقيد بين أن يكون مقيدا لمادة الأمر أي لمتعلق الأمر مع بقاء الهيئة مطلقا، أو قيدا لنفس الهيئة لمدلول الهيئة والوجوب في هذه الموارد من الدوران، لا يحصل إجمال وسقوط وتعارض بين الإطلاقين إطلاق المادة وإطلاق الهيئة، بل يتعين إطلاق المادة للسقوط ويكون إطلاق الهيئة في منجا عن المعارضة وباقيا على الحجية، إطلاق الهيئة حجة، لأن تقييد الهيئة بقيد يستلزم تقييد المادة بذاك القيد، فيكون المادة على كل حال متقيدة فلا إطلاق فيها إما للتقييد أو للتقيد، إما للتخصيص أو للتخصص مثلا، وبهذا يكون المادة لا إطلاق فيها في أمثال المقام في مواد مثل هذا التعارض، لكي يمكن التمسك به وإيقاع المعارضة بينها وبينه وبين إطلاق الهيئة، فإطلاق المادة ساقط على كل حال وإطلاق الهيئة مستحكم، وحينئذ تكون النتيجة فعلية الوجوب لمن جاء بالمجمع بعد كون المتعلق مقيدا بغير هذا الفعل على كل حال، وبه يثبت عدم وجدانه للملاك، يثبت العكس كما قلنا في بحث سابق أيضا في الأمس التحصيلي أو بالأمس، حينئذ يكون النتيجة نفي الملاك، وتكون النتيجة أيضا إثبات الوجوب بالدليل الاجتهادي، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو إطلاق الهيئة المتعلقة بالمادة المقيدة بغير الفرد المحرم، فلا بد أن يأتي به المكلف، فلا يكون هنا إجزاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا ثلاث نقاط أساسية، هذه النقطة الأولى يبتني عليها تخريجان الثالث والتاسع في الكتاب. النقطة الثانية التي هي أيضا نقطة تخريجي وتوجيه فتوى المشهور بالصحة في فرض الجهل بالحرمة وعدم تنجزها مع القول بالبطلان في فرض العلم بالحرمة وتنجزها، النقطة الثانية هي نكتة مبنية على بعكس النكتة السابقة، مبنية مبتنية على القول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي لا امتناعه، لكن مع القول بالجواز مع ذلك يقال بالبطلان في صورة العين، بطلان العمل العبادي في صورة العين دون صورة الجهل. والنكتة هي مبنية على مبنى مباني المدرسة، مباني المرز، بعض مباني المرز النائيني قدس سره. المبنى الذي اختاره المرزاء في بحث التزاحم، في هناك اختار بأن متعلقات الأوامر لابد أن تكون الحصص المقدورة، الأمر يتعلق بالحصة المقدورة، والمقدورة لابد أن تكون مقدورة عقلا وشرعا، أي ممكنة عقلا وغير محرمة شرعا. هذه النكتة التي ذكرها المرزا في بحث التزاحم، وعلى أساسها رتب آثار هناك. بناء على هذه النكتة يمكن تخريج هذا التفصيل في المقام. وذلك بأن يقال أن هنا الأمر المتعلق بالصلاة وإن كان من ناحية التضاد وجواز اجتماع الأمر والنهي لا محذور فيه، يمكن أن يشمل المورد في المجمع الفرد المحرم، لكن حيث أن هذا الفرد المحرم حرمته فعلية بحسب الفرد الجواز والحرمة فعلية، والمحظور والممنوع شرعا غير مقدور بالقدرة الشرعية، ليس مقدورا ممتنعا امتناعا شرعيا، متعلق الأمر لابد أن يكون الواجب المتعلق به الوجوب لابد أن يكون الحصة المقدورة عقلا وشرعا. إذن فمتعلق الأمر والوجوب لا يمكن أن يكون مطلقا شاملا لهذا الفرد، لأن هذا الفرد ليس مقدورا شرعا، ومتعلق الأمر لابد أن يكون مقدورا عقلا وشرعا، فيكون وجوب الجامع مقيدا، جامع الصلاة بالصلاة المقدورة لا محالة عقلا وشرعا، يعني بغير الفرد، بغير هذا الفرد. فخطاب الأمر ابتداء لا يمكن أن يشمل، خطاب الأمر متعلق الأمر ابتداء لا يمكن أن يشمل وأن يكون مطلقا شاملا لهذه الحصة، لا للامتناع بل لعدم القدرة، لقيد لانتفاء قيد المقدورية في الواجب، لانتفاء قيد المقدورية. وحينئذ يقال انتفاء قيد المقدورية، نعم يمكن في باب القدرة، قال المحقق النائيني أنه في باب القدرة قد يقال أنه لا يمكن أن يشمله ابتداء وبلا شرطين وقيدين، لكن يشمله بنحو الترتب، فإن قيد القدرة كما قيل في بحث التزاحم بنحو الترتب وعصيان الخطاب الشرعي يمكن تعلق الأمر بالواجب، فهنا من أراد أن يعصي الحرمة في طول عصيانه يمكن أن يكون الصلاة مأمورا به، حتى الصلاة الموجودة في المجمع بأمر ترتبي مشروط لا بالأمر المطلق. يجيب على هذا الكلام المحقق النائيني بما ذكره في بحث التزاحم من أن الترتب في موارد الاجتماع غير معقول، الترتب إنما يعقد فيما إذا كان بين الضدين انفكاك أو ثالث بحيث يمكن انتفاؤهما، وهنا لا يمكن، في له بيان تقدم في بحث الاجتماع أنه لا يمكن الترتب في موارد الاجتماع. إذن فلا يمكن تصحيح الفعل العبادي في المجمع بالأمر، لا بالأمر المطلق، لأن الأمر المطلق متعلق بالحصة المقدورة عقلا وشرعا وليست هذه مقدورة شرعا، ولا بالأمر الترتبي الذي يقبله يقبل الترتب وبه يعالج مشكلة القدرة بين الضدين في بحث التزاحم، لأن الأمر الترتبي أيضا يعقل في غير باب اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا كان ضدين مثلا لهما ثالث والتضاد بينهما ليس دائميا، أما هنا ليس هكذا. إذن فلا يمكن تصحيح الفعل وجعله مصداقا للواجب للأمر لا من جهة التضاد قائلين بالجواز، بل من جهة أنه الأمر لا يمكن أن يشمله لا الأمر المطلق لأنه خلف اشتراط المقدورية الشرعية والعقلية في الواجب، ولا الأمر الترتبي المشروط لأن الترتب غير معقولين في باب الاجتماع الأمر والنهي. إذن فبالأمر لا يمكن حينئذ إثبات الصحة، هذا في مورد العلم. لكن لو كان المكلف جاهلا، لو جهل المكلف بالحرمة فيمكن حينئذ إثبات الصحة له بالأمر. لماذا؟ لأن المقدورية الشرعية سوف تكون حينئذ حاصلة، فالأمر والأمر المطلق يشمله لأن المقدور الشرعي عبارة عن الحرمة الواصلة المنجزة، لا الحرمة غير الواصلة وغير المنجزة على المكلف. فإن الحرام الذي لا يكون منجزا على المكلف يكون مقدورا شرعا، لأن الشارع أذن له أن بالارتكاب بحكم عدم التنجس فيكون مقدورا فيشمله الأمر العرضي. إذن فمع العلم بالحرمة وتنجزها لا يمكن إثبات الصحة لعدم الأمر لا العرضي ولا الترتبي الطولي. مع الجهل بالحرمة الأمر العرضي يكون موجودا، هذا تعبير. هناك تعبير آخر، تعبيران يعطيان معنى واحد، هو أنه هذا بعد أن كان المشكلة مشكلة القدرة فالأمر في المقام يدخل في باب التزاحم، لكن التزاحم الذي لا يعقل فيه الترتب لأنه من باب اجتماع الأمر والنهي، إلا أن التزاحم إنما يكون موجبا لسقوط الأمر مع عدم إمكان الترتب فيما إذا كان الخطاب الآخر منجزا وواصلا، وأما إذا كان الخطاب الآخر ليس واصلا وليس منجزا فالأمر المزاحم الآخر يكون مطلقا حينئذ وفعليا على كل حال. هذا بيان آخر روحه يرجع إلى نفس البيان. إذن فبناء على مباني المرزة من أنه متعلق الخطاب والأمر لا بد أن يكون الحصة المقدورة عقلا وشرعا، وأن الترتب غير ممكن في موارد في موارد اجتماع الأمر والنهي، لو نقبل نظم هذين المبنيين حينئذ بناء على الجواز سوف يكون في فرض العلم ومنجزية الحرمة ووصول الحرمة للمكلف لا يمكن تصحيح العمل، إذ لا يشمله الأمر لا العرضي لأنه خلف أخذ المقدورية في متعلقه، ولا الترتبي الطولي لعدم إمكان الترتب. لكن في فرض عدم تنجز الحرمة يشمله الأمر العرضي للمقدورية شرعية بهذا التعبير الأول، أقول لأن في مواد التزاحم حتى إذا لم يكن يمكن الترتب، إذا لم يكن الخطاب الآخر واصلا ومنجزا الخطاب الأول يبقى مطلقا. ففي فرض الجهل بالحرمة سوف يكون خطاب الأمر شاملا، والمفروض الجواز وعدم الامتناع في اجتماع الأمر والنهي، إذن فيكون الفعل صحيحا. هذا أيضا تخريج، هذا التخريج مبني على عدة أمور، على الأقل على ثلاثة أمور. أمر أول قبول ذاك المبنى الأول للمرزة، الأمر الثاني قبول المبنى الثاني للمرزة، ويبتني ثالثا على أمر ثالث وهو أن يكون جواز الاجتماع بالملاك المرزائي، أن يكون جواز اجتماع الأمر والنهي على أساس أن يكون جواز اجتماع الأمر والنهي على أساس الملاك الثالث الذي اختاره المرزة في جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو تعدد المعنون. حينئذ يمكن أن يقال هذا المعنون الذي هو غير المعنون المحرم في فرض الجهل بحرمة ذاك سوف يكون مقدورا شرعا، فإذا كان مقدورا شرعا أو بحث التزاحم في فرض عدم تنجز ذاك المزاحم هذا إطلاقه فعليا فيكون حينئذ مصداقا للمأمور مشمولا للآم فيصح بخلاف فرض العلم. وأما لو كان ملاك الجواز الملاك الثاني وهو كفاية تعدد العنوان مع فرض وحدة المعنوان فيتوقف صحة هذا التخريج وهذه النكتة على أن يمكن قصد التقرب، على أن يكون قصد التقرب ممكنا وبالمعنوان الذي واقعا يكون محرما، يعني تلك النكتة التي ذكرها المحقق ذكرها بعض الأعلام في النقطة الأولى لو تمت هنا أيضا يجري ويأتي لما يقال أن هذا وإن كان حسب الحقيقة يتأتى من قصد القبول، لكن واقعا حيث أن هذا الفعل محرم وهو معنون واحد ليس فعلان، فحينئذ إذا قيل بأنه المبغوض الواقعي لا يمكن أن يكون مقربا وإن قصد التقرب به المكلف، حينئذ ذاك يجب البطلان حينئذ، إلا أن هذا المطلب هناك أيضا لم يكن تاما. على كل حال هذا التخريج، هذه النقطة الثانية. فالنقطة الثانية عبارة عن أنه بناء على الجواز لو قلنا بأخذ المقدورية في المتعلق وعدم إمكان الترتب، حينئذ يمكن هذا التفصيل بحيث في فرض العلم بالحرمة وتنجزها لا يمكن تصحيح العمل بالأمر، لأنه لا أمر لا عرضي ولا طولي ترتبي، والملاكم أفرض أنه لا محرز له. في فرض الجاه يمكن حينئذ تصحيح العمل، لأنه المفروض الجواز، فمن ناحية التضاد لا تضاد، ومن ناحية فعلية الأمر لا محذور في إطلاق الأمر العرضي وشموله بعد أن كان الأمر الحرمة غير واصلة وغير منجزة، كما في سائر موارد التزاحم حيث يكون الأمر المزاحم مطلقا لا ترتبيا، وفعليا حينما يكون ليس مشروطا بترك الآخر، حينما يكون الآخر غير واصل حكمه وغير منجز وإن كان أهم على ما قرأتموه في وحدة التزاحم، وقد يأتي مفصلا في كتاب التعارف. هذه النقطة الثالثة الثانية التي توجب مثل هذا التفصيل مبنيا على هذين المبنيين من مباني المرزا قدس سره، إلا أن المبنيين كليهما غير تامين على ما تقدم أيضا في بحث التزاحم. وهذه النقطة هي مبنى التخريج الخامس بحسب الحقيقة في الكتاب. النقطة الثالثة لتوجيه هذا التفصيل الاستفادة من مسألة أخرى، وهي أن وهذه النقطة أيضا مبتنية على القول بالجواز لا القول بالامتناع، على القول بالجواز. النقطة الثالثة هي أنه بناء على الجواز وإن كان الوجوب يمكن أن يشمل المجمع لعدم وجود تضاد بينهما، لكن إذا كان الواجب عباديا يشترط في الواجب العبادي قصد القربى، ولا يتأتى قصد القربى في المجمع لأنه فيه حرمة أيضا كما فيه وجوب فيه حرمة حسب الفرض حتى على الجواز، فإن الجواز لا يعني ارتفاع الحرمة، معناه اجتماع الحرمة مع الوجوب، فحينئذ في فرض العلم وتنجز الحرمة لا يكون حينئذ المجمع عبادة صحيحة لعدم إمكان قصد التقرب بما هو حرامون، ما يكون مصداقا للحرام أو الحرام الذي يكون مصداقا للواجب، وإن وقع مصداقا للواجب لكونه حراما وحرمته واصلة للمكلف لا يمكن قصد التقرب به، أو لا يكون صالحا للمقربية مثلا تبوتا. هذه النقطة التي أضافها بعض الأعلام. إذن فلا يمكن التقرب مع فرض العلم بالحرمة قصد التقرب لا يأتي حتى لو قلنا بالجهل فيبطل. وفي فرض الجهل بالحرمة قصد التقرب يتأتى، لأن المكلف حينئذ غير عالم بالحرمة، إما للجهل بالموضوع أو جهل بالحرمة، إذن فلا يعلم بالحرمة فيتأتى منه قصد التقرب، والمفروض أنه مصداق للمأمور به لأن الأمر بناء على الجواز شامل له، فيتحقق الواجب ويكون مجزيا لا محالة. فهذا يكون مبنى للتفصيل. وهذا البيان، هذه النكتة بناء يتم هذه النكتة بدون إشكالين بناء على المبنى الملاك الأول والثاني لجواز الاجتماع. لو قلنا بجواز الاجتماع على أساس الملاك الأول والثاني من الملاكات الثلاثة، يعني لو اكتفينا بتعدد العنوان أو بكون الوجوب والأمر بدلي مع كون المعنون واحدا معنونان، بل العنوان أيضا قد يكون واحدا إذا كان متعلق النهي أخاص من متعلق الآن كما تقدم، حينئذ هذه النقطة لو تمت وبحث عنها في بحث الاقتضاء النهي للفساد، أن الفعل المحرم الفعل الواحد المحرم وإن كان مصداقا لعنوانين أحدهما حرام والآخر واجب لا يمكن أن يقصد المكلف به التقرب أو لا يكون صالحا للمقربية أصلا. هذه النقطة لو قبلناها وضحتها في على الأقل المطلب الأول سوف نقبله أنه ما يكون محرما لا يتأتى من المكلف قصد التقرب به. هذا المطلب حينئذ يؤدي إلى صحة هذا التفصيل بناء على الجواز على هذين الملاكين وهذا واضح. لكن لو قيل بالملاك الثالث بناء بناء على الجواز أي قيل بأن المعنون متعدد كما هو مبنى المرزى ومدرسته أن هنا معنونين في مورد الاجتماع بناء على الجواز، معنون هو مصداق للصلاة ومعنون هو مصداق للغسل، لكنهما مثلا مركبان بنحو التركيب الانضمامي في فعل عرفي واحد في مجمع واحد بناء على تعدد المعنون حينئذ هنا يبدو أن هذا الوجه هذه النكتة لا تتم، لأن ما يكون حينئذ مصداقا للواجب غير ما يكون مصداقا للحرام، ما يكون مصداقا للواجب غير ما يكون من قبيل الفعلين المتلازمين. حينئذ أي مانع في أن يأتي المكلف يكون من قبيل الصلاة والنظر إلى الأجنبية يصلي ويقصد به التقرب وينظر إلى الأجنبية ويعصي به، لا يكون هذا عصيانه في المعنون الثاني موجبا لعدم إمكان قصد التقرب بالمعنون الأول، فحتى مع العين لا بد أن يقال علم الحرمة وإحرازها وتنجزها لا بد أن يقال بصحة العبادة. هنا المرزى له كلامون، المرزى يريد أن يعمم يقول هنا أيضا لا يمكن قصد التقرب لأن الفعل وإن كان فيه لم يكن الفعل قبيحا، الفعل الذي المعنون الذي هو متعلق الآن، لكن حيث أنه هنا هذا الفعل الذي لا يكون المعنون الذي لا يكون حراما ولا يكون قبيحا وإيجاده يكون متحدا مع إيجاد المعنون الآخر في المجمع الذي يكون حراما فيكون فيه قبح الإيجاد أو قولوا القبح أو قال تعبير آخر فيه القبح الفاعلي، فيه قبح فاعلي لأن هذا المعنون هذين المعنونين يحققهما المكلف بإيجاد واحد وهذا الإيجاد فيه قبح فاعلي لأنه فيه إيجاد الحرام ضمنه فكيف يتقرب إلى المولى فلا يتأتى منه قصد التقرب أو لا يكون صالحا للمقربين لوجود هذا القبح الفاعلي. فحتى إذا كان الأمر فعليا بناء على الجواز أو لو أثبتنا بناء على الجواز حتى لو كان الأمر فعليا هنا وكأما بنحو الترتبي أو من باب إحراز الملاك لأن المرزى قائل بأخذ المقدورية فالفعلية الأمر هنا على مبادئ المرزى لابد أن يكون إما على أساس الترتب إمكان الترتب أو على أساس إحراز الملاك، لكن مع ذلك لا يمكن أن يكون هنا قصد التقرب لأن الإيجاد قبيح فيه قبح فاعلي وهذا القبح الفاعلي يكون مانعا من صحة التقرب حتى بالمعنون المترتب على هذا الإيجاد الذي ليس بذاك المعنون المحرم مصداق للمعنون الواجب. وهذه توسعة إلا أن هذه التوسعة غير تامة. هذه التوسعة لهذه النقطة الثالثة هو التخريج الرابع في الكتاب، وأصل النقطة التي ذكرناها هو التخريج السادس في الكتاب. التخريجان السادس والرابع يرجعان إلى هذه النقطة الثالثة وهي تصحيح العمل تصحيح العمل في صورة الجهل على أساس الجواز وتأتي قصد القربة وعدم المحذور فيه، وبطلان العمل في فرض العلم وإحراز الحرمة وعدم الجهل بها على أساس عدم إمكان قصد التقرب. يبقى أن هذه التوسعة التي ذكرها المرزا نناقش فيها تأتي المناقشة إن شاء الله في اليوم القادم.